بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قوله ولم يكلفهم الله عز وجل أو الله تعالى إلا ما يطيقون، هذا صحيح أن الله عز وجل ما كلف العباد فوق طاقتهم، فما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكل أدلة رفع الحرج تدل على أن الله كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، ولهذا قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بل إن الله عز وجل أمر العباد بكثير من العبادات وهي دون طاقتهم، فإنهم يطيقون أكثر من ذلك. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا مما انتقد على المؤلف، فإن العباد كما سمعت يطيقون أكثر مما كلفهم. فعلى سبيل المثال في الصلاة، كلف الله العباد بخمس صلوات مع أنهم قادرون أن يصلوا عشرا أو أكثر أو أقل. إذن فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، بل يطيقون أكثر مما كلفهم، ولكن من رحمته سبحانه وتعالى أن كان تكليفه لهم على سبيل اليسر والتخفيف. ولهذا كما سمعت انتقد هذه العبارة كثير من الشراح، كابن أبي العز في شرحه، والشيخ ابن مانع، وأيضا الشيخ ابن باز في تعليقه قال: هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا. وهكذا نبه على ذلك الشيخ الألباني في تعليقه والشيخ الفوزان، وأن قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم فيه نظر، بل يطيقون أكثر مما كلفهم. والطاقة هنا المقصودة في هذا الموضع هي التي تكون بمعنى التوفيق، ليست التي من جهة الصحة وسلامة الآلات والوسع، وإنما التي تكون من باب التوفيق. قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وفي هذا إرجاع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور بيده جل وعلا، فهو الذي يوفق من يشاء، وهو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي يعصم من يشاء، وهو الذي يخذل من يشاء سبحانه وتعالى. فلا قوة للعبد في القيام بطاعة الله إلا بالله، ولا أيضا قوة للعبد بالبعد عن معصيته سبحانه وتعالى إلا بالله عز وجل. فالأمر كله له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وإذا علم العبد ذلك كان الواجب عليه أن يتضرع إلى ربه وأن يلجأ إليه في السراء والضراء والشدة والرخاء، وأن يتبرأ من حوله وقوته، ويظهر ضعفه ويعترف بعجزه ويكل أموره إلى الله سبحانه وتعالى ويتعلق به جل وعلا. قال رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. وهذا رجوع من المؤلف إلى مسألة الإيمان بالقدر، وقد أكثر الإمام الطحاوي رحمه الله من الكلام على هذه المسألة في عقيدته، ولكنه لم يرتب هذا الباب في مكان واحد أو هذا الموضوع في باب واحد، وإنما جزأه وكرره في مواضع متعددة، ولو جعله في باب واحد لكان أحسن، كما صنع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. وقول كل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه، المراد به القضاء الكوني وليس القضاء الشرعي، والحكم الكوني أيضا وليس الشرعي، فهو الذي ينفذ في العباد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه كما تقدم في كلام المؤلف. وأما القضاء الشرعي والإرادة الشرعية فإن العباد منهم من يقوم بها ومنهم من يتمرد ويعرض ويترك ما أراد الله عز وجل منه شرعا. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها، والمراد بها هنا الكونية، مشيئة بمعنى الكونية بمعنى الإرادة الكونية، المشيئات كلها أو كلها. وغلب قضاؤه الحيل كلها، ومعنى ذلك أن العبد مهما فعل مهما احتال مهما قدم أو أخر فإنه لا يمكن أن يخرج عن قضاء الله عز وجل وقدره الكوني، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وحين بمعنى الهلاك، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي بيّن الله عز وجل أنه لا يظلم عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولهذا فإنه لا يجوز أن يقول العبد في دعائه: اللهم أظلم فلانا كما ظلمني، فإن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم، وقال سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام، ومعنى بظلام أي بذي ظلم، فليست على ظاهرها صيغة المبالغة. وهكذا قال الله عز وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وهكذا قال الله عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، كما جاء في الحديث، بسبب ذنوبهم، لا وهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فمن هداه ووفقه فضلا منه وإحسانا، ومن أضله جل وعلا فعدلا منه، كما تقدم في كلام المؤلف: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فمن وفق فبفضل الله، ومن خذل فبعدله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يظلم أحدا وليس بظلام للعبيد، كما هو مذكور في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يوصف الله عز وجل به، لا يوصف الله عز وجل بالظلم، فإنه صفة ذميمة حرمها سبحانه وتعالى على نفسه، حرمها سبحانه وتعالى على نفسه. قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا أيضا قد تقدم الإشارة إليه، وأنه لا يجوز الخوض في باب علم الغيب وفي باب القدر، كما تقدم قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. وإنما على العباد العمل بما جاء في شرع الله عز وجل والتطبيق لأوامره سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. نقل شيخ الإسلام وهكذا الإمام النووي الإجماع ونقله ابن أبي العز في شرح الطحاوية على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: الأمر الأول ما تسبب إليه الميت في حياته، والأمر الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم، وهو المذكور في هذا الموضع، والصدقة والحج عند جمهورهم إن كان بعضهم خالف في ذلك. ولكن كما قال الطحاوي في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، هذا من سعي الأحياء، أو ما كان السبب فيه ذلك الميت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كأمر يكون هو السبب فيه. وقوله وصدقاتهم هذا عام على الصحيح، وإن كان بعضهم يخصه في الأبناء، بل هو عام في الأبناء وفي غيرهم في صدقات الأحياء منفعة للأموات. وما عدا ذلك حصل فيه خلاف بين الفقهاء كالصلاة والصيام وغير ذلك، والصحيح أنه لا يصل شيء من ذلك. وهكذا قراءة القرآن، الصحيح أنه لا يصل شيء من ذلك، وهو قول جماهير أهل العلم، بل إنه صار من ديدن أهل البدع القراءة للأموات ونحو ذلك. أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، وأما الصيام فكذلك، إلا ما كان من قضاء ينوب عنه من مات وعليه صوم صام عنه وليه، إن مات وكان عليه صوم قد وجب عليه في ذمته ولم يصم، وإنما في الدعاء والصدقات، ومن ذلك أيضا كما سمعت الحج، فإنه قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج بالنيابة عن الأحياء والأموات، فقال: إن كان على أبيك دين أكنت قاضي عنه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. وقد نقل ابن المبارك أيضا الإجماع على أن الصدقة ليس فيها خلاف، والقول بأنها عامة هو الأقرب، الصدقة عن الأموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان، ووهم الإمام النووي في رياض الصالحين فقال: إذا مات ابن آدم. والصواب: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذا يكون هو السبب فيه، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، وليس هذا كما سمعت خاصا بالأولاد في الدعاء وغيره والصدقة، بل هو عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. وقال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فإنما نهي عن الاستغفار للكفار. وهكذا جاءت الآيات في الاستغفار لأهل الإيمان: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، وغير ذلك من الأدلة التي فيها جواز الدعاء للأموات والصدقة عنهم. وما عدا ذلك فلا دليل عليه، طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.